بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال البردهاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه في كتابه القيم شرح السنه، قال: واعلم ان الشراء والبيع ما بيع في اسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والاسلام والسنه من غير ان يدخله تغيير او ظلم او جور او خلاف للقران او خلاف للعلم. هذا منه رحمه الله تعالى بيان لما هو المباح الحلال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فمن ذلك أن البيع والشراء جائزان في شريعة الإسلام، وقد دل على جواز البيع والشراء قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث حكيم بن حزام، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. فالبيع والشراء جائزان في الإسلام، وهذا يدل على أن الإسلام إنما هو دين متكامل ينظم للناس حياتهم في مساجدهم وعبادتهم وطاعتهم لله سبحانه وتعالى وكذلك ينظم الإسلام ما يتعلق بمعاملتهم من البيع والشراء والنكاح وكافة المعاملات حتى تقع على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. فالبيع والشراء دليل عظيم على أن الإسلام دين متكامل. دين متكامل، وأنه يبحث جميع ما يحتاج إليه الناس، لكن هذا البيع والشراء لابد أن يكون من ضابطين بضابط الشرع، وإلا كان غير جائزين. ولهذا وضع العلماء شروطا للبيع وبينوا أحكام البيوع ووضعوا أيضا ما يتعلق بهذا في باب عظيم في الفقه وهو أحكام البيوع. فقال رحمه الله: واعلم أن البيع والشراء ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخل تغيير، يعني تغيير للشروط التي وضعها الإسلام. الإسلام وضع شروط البيع: التراضي بين الطرفين، أهلية الطرفين البائع والمشتري، أن يكون عندهما الأهلية من البلوغ والرشد والحرية وغير ذلك، كذلك أن يكون المبيع معلوما لديهما لدى البائع والمشتري، فإن كان مجهولا ما صح البيع فلا بد أن يكون معلوما، إما برؤية يراه الإنسان أو بصفة، لو أنني بعتك شيئا في الذمة مثلا لا بد أن يكون موصوفا بوصف منضبط يتميز به، وكذلك لابد أن يقع البيع على مباح في الشرع، يقع على طعام، على شراب مباح، يقع على ثياب مباحة، يقع على أشياء مباحة. فإن وقع البيع على أشياء محرمة فإنه لا يجوز البيع. فلو أن إنسانا باع خمرا كان البيع باطلا، وأن إنسانا باع ميتة كان البيع باطلا، باع خنزيرا، باع صنما، باع محرما فلا يجوز البيع، فلابد أن يكون البيع متسلطا على مباح في الشرع. كذلك لابد أن يكون البيع متسلطا على مباح في الشرع غير مستعمل في حرام. فقد يكون الشيء في أصله مباحا، لكنك إذا استعملته في حرام، فلا يجوز بيع المباح لمن يستعمله في الحرام مع أنه مباح. فلو إنسان مثلا أراد أن يشتري عنبا فالعنب مباح، فالعنب مباح، تبيع العنب تشتري العنب مباح، العنب هذا بيع مباح. لكن لو أن إنسانا سيشتري منك العنب ليتخذه خمرا، وأنت تعلم أن هذا الذي سيشتري منك العنب سيتخذه خمرا، يا ما حكم هذا البيع؟ حكم هذا البيع حرام. واحد يقول لك طيب وحرام ليه؟ هذا عنب مباح. نقول نعم الأصل أنه مباح لا إشكال في ذلك، لكن لمن يتخذه خمرا فإنه يكون حرام. واحد رايح يشتري مثلا من الدكان أمواسا مثلا، يقول والله يا أخي هاتي رجعني مثلا تكون بقالها يومين، هات لي موسينا محلى، يقول له لا يجوز لا يجوز. يعني بيع الأموات في حد ذاته مباح، لكن إذا استعمل المباح في محرم لم يجوز بيعه. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في وقت الفتنة. قوم يشتبكون وجاء واحد قال لك اديني السلاح، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة. واحد مثلا عنده محل أدوات منزلية ليبيع ثلاجاته وغسالاته وأطقم سخاشين ومعالق وكذا، فاشتبك الشابان أمام المحل، فدخل قال له هات لي سكين، خذ 100 جنيه سكين، هل يجوز البيع؟ ما يجوز البيع. بينما أبو العروس لو جاء من الغد يشتري مثلا 5 جثث سكاشين لجميع المقاسات، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا القاعدة أنه لا يبيع، لا يجوز بيع المحرم أو بيع المباح الذي يستعمل في محرم. وطبعا من أوسع قواعد البيوع لو تدبرناها نجد من أوسع قواعد البيع المنهي عنه. الناس كلها قد تجد أشياء حلال، الشيء نفسه حلال لكن يستعمل فيه، يستعمل فيه حرام، يستعمل في حرام. فكل ما كان مباحا في أصله لكن يستعمل في حرام فلا يجوز هذا البيع. كذلك من شروط البيع ألا يقع البيع إلا على ما يقدر على تسليمه. فلو إن واحد باع شيئا لم يقدر على تسليمه لم يصح البيع. واحد مثلا عنده برج حمام، طير الحمام، الحمام بيطير، ربما يرجع منه نصفه، يرجع منه ربعه، يرجع منه ثلاثة أرباعه. فقال له واحد والله أنا عندي مثلا برج فيه 1000 حمام، فالسنة الألف قالوا الله بيفرحهم وبعدين بيه، فأنا أبيعهم لك. نقول لا، لأنه لا يقدر على تسليم الحالة العقد، لكن لما يرجع ثاني إلى البرج وندخل البرج نشتري الحمام الموجود أو السمك في الماء. واحد صياد قال مثلا أنا هبيع لك اللي في هذا الجزء من السمك واقف على البحر، قال من هنا 100 متر هتصلك 100 متر وهبيع لك الموجود، هذا لا يجوز لأنه غير مقدور على تسليمه ومجهول. بخلاف مثلا مزارع السمك، لو واحد عنده مثلا سدان 2-3 مزارع سمك، سمك موجود، موجود في الأرض، فقال أنا بعلة المزرعة السمك دي جائز، لأن هذا مقدور على تسليم، ثم هو معلوم وجود السمك فيه. واحد مثلا عنده جمل شرد ضايع، جمل ضايع، فقال أنا بيعولك الجمل ده مثلا ب5000 جنيه لأنه شارد، أنا بيعولك ب2000 جنيه، إن جبته بقى نصيبك هو 5 وانت اشتريته ب2000، وإذا ما جبتوش أهو ال2000 سهلين. إذا لا يجوز القدر، هو لو بعته، لو بعته بقدر المعلوم لا يجوز. يعني لو قلت مثلا ما بيع لك باع على انه 5 طن سمك لا يجوز، لكن لو بعته جملة، يعني قلت اشتري المزرعة دي، اشتري الفدان دي، اشتري الفدانين دول شروا يعني، لكن لو قلت مثلا انا بيع لك الفدانين السمك او المزرعة على 5 طن لا يجوز. زي الارض، لو انت جيت مثلا على محصول رز بمبو او قمح صلوحة للحصاد، قلت له انا بيع لك فدان القمح ده بهذا الطريق يجوز، لكن لو قلت انا بيع لك فدان اخد على ايده 5 ربع 10 ربع 20 ارباب نقول لا يجوز لان اصبح في جهال. زي ما انت تشتري سمك مثلا شراب ولا تشتري سمك تشتري شراب سمك ما تلزمش تشتري شراب سمك 5 ب 10 ب 20 جنيه. لكن لو قريت لك مثلا اللي تبيع الشراب دي مثلا 5 كيلو قلت لها لا حزينها 4 كيلو هي تجي لها 4 كيلو تقول لك خلاص ب 4.5 لا يجوز. فاذا تسلط البيع على الكميه لا يجوز ان يصبح البيع مشروط. اما اذا تسلط البيع على جمله فلا مستحضرات تجميل تدخل مستحضرات تجميل تدخل. واحد مثلا صيدلاني داخل عليه امراه من تدخل راس تبرج قالت له والله انا عايزه علبه مستحضرات تجميل. الاصل ان المراه زي زوجها عاد لكن دي جايه ايه هتستعملها في الخارج لا ما عنديش او لا يجوز او لا. لكن جايه واحده منتقبه مثلا محجبه قالت له عايزه علبه مستحضرات تجميل يبيعها لها. جاي له واحد يترنح وعايز نوع من الادويه نوع من الحبوب واخد بالك من غير وصفه طبيه قال له مثلا عايز نوع معين مع ان بيباع يقول لا. لكن لو قال واحد عادي بوصفه طبيه يديله. فهذا من اوسع الابواب في البيوع اللي هي المحرم المباح الذي يستعمله مثلا. ايضا منها اللباس الذي لا يصلح للخروج واخد بالك لا يجوز اصلا لا يجوز تصنيعها. العبايه اللي هي السوداء المفرزه اللي هي لا تستعمل في البيت هي عبايه خروج اصلا الزكاه جلابيه غيري هذه تباع لانها تلبس في البيت حتى عند المتبرجه تلبسها في البيت. لا هذه لكن زي شوف في اشياء تعمل في البيت وغير البيت في اشياء لا تستعمل الى خارج البيت زي السيارات زي كذا تستعمل خارج البيت فدي لا تباع. المتبرجات لا تباع. سبق احنا لانها ان المصنف اما ان يذكر شيئا في خلاف واما ان يذكر شيئا مجمع عليه ليعلم المسلم انه ينبغي ان تعتقد حل ذلك لان هذا مجمع عليه. قال من غير ان يدخله تغيير او ظلم او جور او خلاف للقران او خلاف للعلم يعني بشرط ان يكون البيع والشراء مباحين في الاسلام. طيب طالما ان يبيع مباحا ما في اشكال ليه؟ هذا على قسمين. القسم الاول رجل لا يتجنس في فئه فلما جاء من قال لك فرصه هات يا جماعه 20000 جنيه 20000 جنيه احنا نتجنس في فئه فهذا لا يجوز لان الباعث له على التجاره هذا الزمن الذي هو زمن بدعته. هذا القسم الاول فلا يجوز للانسان ان يتاجر في الفسيخ اذا كان الرجل لا يتاجر. فلما جاء المسلم قال استغل جاء المسلم مولد النبي قال لك نجيب ايه معايا 10000 جنيه اجيب بهم حلاوه وابيع. هذا لا يجوز. رجل اخر هذا الرجل يبيع ويشتري الفسيخ تاجر الفسيخ فلما جاء الموسم المسلم عن انهال عليه وصاروا يشترون منه كميات اكبر فهذا لا باس لان تاجر اصلا لم يعين تجارته لهذا الزمن فيش فيه اشكال. وفي ذلك جزار لحمه يذبح كل يوم فجنت 27 ضاعف الشراء ما في اشكال. انتبه هذه مساله مهمه. اذا عندنا الان واحد يتحرى ببيع هذه المواسم هذا لا يجوز. واحد يبيع اصلا ويشتري فلما جاءت المواسم ضعفت الكميه فهذا يجوز ولو هذا رزق يكون الاسم عالما اصلا. لو بعت له شاي، لو بعت له سكر، بعت له حلبة، بعت له كذا، لا بأس به، لأن هذا ليس محرم، حتى استعماله في المقهى ليس محرم. لكن في دخان لا. قال رحمه الله: وعلم رحمة الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت. الشفقة يعني الخوف من العاقبة والخوف من الخاتمة. وعلم رحمة الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة، يعني يصحبه الخوف من الخاتمة. بما يختم العبد؟ ما نجد. أنا صالح، أصلي، أصوم، أزكي، أحج، أفعل البر، ما من سبيل خير إلا وأنا رأس فيه. هل آمن؟ لا آمن، ما أدري بما يختم الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون العبد المؤمن خائفا من خاتمته أيا كان عمله، لأن الأمن من الخاتمة ليس من سبيل الصالحين وليس من سبيل صلاح الأمة. ولهذا وجدنا سادات الأمة يخافون الخاتمة، سادات الأمة، حتى الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. سؤال: هل من نزل بينون من السماء أنه من أهل الجنة؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، كل هؤلاء في الجنة. هل من صدق البيان من الله بهم هل يبدل الله قوله؟ هل يدخل هؤلاء النار؟ إن هناك قسما من الأمة نجزم بدخوله الجنة لا محالة، وهم الذين عينهم النصر: أبو بكر، عكاشة، عائشة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيئة رضوان، أهل بدر، كل هؤلاء يعينون أنه من أهل الجنة بالنصر. ولا يبدل الله سبحانه وتعالى قوله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. ومع ذلك أخوف الأمة هؤلاء الذين بشروا في الجنة. فمن صدق أبا بكر في الخوف رضي الله عنه وهو يقول في الجنة إنه الصاحب الذي عينه الله لنبيه الصلاة في القرآن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومع ذلك كان رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليس بشارة في صدر رجل المؤمن. عمر رضي الله عنه صاروخ الأمة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. جاء في صحيح البخاري لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ذكر لأصحاب الرؤيا أن تراها ليلا، ثم قال: رأيت في الجنة قصرا جميلا. فقلت: لمن هذا؟ قالوا: إنه لعمر، ده قصر عمر في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ يعني حتى لو هاغار من واحد يدخل القصر هاغار من نفسه؟ ما أوتينا مثل هذا القصور وكنا قوما في الجاهلية نعبد أصناما ننحتها إلا بك، فأنت السبب الذي جعلك الله سبحانه وتعالى لنا، فخرجنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. أغار عليك؟ ومع ذلك كان رضي الله عنه يخاف خوفا شديدا. يأتي إلى حذيفة رضي الله عنه الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، علم أسماء المنافقين وأعلم بها، يقول عمر لحذيفة: أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ سبحان الله، من منزل الجنة وأنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. النبي يقول عمر في الجنة، وعمر رأيت حذيفة يقول: أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ عمر. ولما ضرب عمر رضي الله عنه وطعن رضي الله عنه وقيل له في شأن عبد الله بن عمر وأنه يدخل مع الستة يدخل ضمن الذين سيعينهم عمر لتكون المشورة فيه، فقال رضي الله عنه: كفى من آل الخطاب واحدا يسأله الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خوف. فينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما فقد الدنيا. شوف الكلام يا أخوان، الله أكبر، أفضل من سمع عليه. شوف الكلام الجميل، وشوف درر السلف الصالح، درر من سلفنا الصالح، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا جراء فيصدق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراء فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فينبغي العبد أن تتحرر الشفقة، شفقة الخاتمة. وكل إنسان حريص على أن تكون خاتمته خيرا يوفق لذلك. أما الآمن من ذلك فإنه لا يوفق لخاتمة مميزة. فينبغي العبد أن تحرر الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، طالما أنه في الدنيا فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحمد لله على من مات على السنة. أنت الآن تأمن على نفسك؟ ما تأمن والله، ولا كنت مدرس للسنة ولا كنت مدرسة للسنة، سبحان الله. فإن القلب يكتب بين عشيته وضحاه، قد تأتيه الشبهة فتقلب عليه كيانه. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانفلق منه. أليس رجلا آتاه الله الآيات فادعه الشيطان فكان من الغاوين الثامرين، كان صاحبا لموسى. ابليس دخل مع الملائكة، هو من الملائكة عبادة جمل الناس بإجماع، هو من الملائكة جنسا خلاف، هو من الملائكة تعبدا جمل الناس إجماع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس استثناء متصل، يبقى إبليس من الملائكة فيه. لكنه أبى، الاستثناء متصل. ولا الاستثناء منقطع يعني فسجد الملائكة ولكن إبليس، هذا هو معنى الاستثناء منقطع، يأتي بمعنى لكن يقصد المستثنى المستثنى منه، ولكن إبليس أبى واستكبر ولم يكن من الملائكة، يعني من الجنس. قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن داخل، داخل في الخطاب لأنه تعبد مع الملائكة، ومع ذلك فإنه رأس الشر في العالم كله. فالإنسان يدري بما يختم له، ولابد أن يكون خائفا على ختمته، لابد واجبا حريصا على أن تكون ختمته خيرا. والله لو كان عالما أعلم أهل الأرض، فإذا لم يثمر العلم خشية لله خوفا فلا فائدة فيه. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا ما أكثر بكاء العلماء وما أكثر خوف العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد امرأة فذكروا لها من عبادتها ما ذكروا، فقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله إن لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. غضب النبي وقال صلى الله عليه وسلم: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله، أنا أخشى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل رسول له البشرى من الله تبارك وتعالى، ولكن كان أخشى يقوم حتى صارا قدماه صلى الله عليه وسلم. عثمان يقف على القبر فيبكي حتى تتكلم الحس ويقول انه اول منازل الاسر. فعثمان بيبكي ليه؟ عثمان من اهل الجنه، عثمان من اهل الجنه، علي رضي الله عنه من اهل الجنه. هؤلاء ليه يبكون؟ لهم اعبد الناس في عصورنا، ما في احد ادرك عباده الصديق، ولا في عهد عمر احد ادرك عباده عمر رضي الله عنه. يقول رافع بن خديجه رضي الله عنه وهو مشفق على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يساله متى تنام؟ انت بتنام؟ فقال كيف انا ان نمت ليلا، ان نمت بالليل خشيت ان تضيع نفسي، وان نمت بالنهار خشيت ان تضيع رؤيتي، فكيف لي بالنوم؟ نام انت، نام بالليل خشي ان اضيع نفسي، اشتاق ورد، اشتاق قيام، اشتاق قرب من الله حتى يعينه الله سبحانه وتعالى على سياسه امه باسرها. وانما بالنهار خشي ان تضيع الرعيه. فمثل كان انام عمر رضي الله عنه. هؤلاء سادات الامه كانوا اقصى الناس لله تبارك وتعالى. لا ان الانسان يامن بمجرد يكون صاحب علم شويه ولا صاحب دعوه ولا صاحب كذا يجلس يذكر ماثره كانه من اهل الجنه على الجزم واليقين. لا، الانسان كلما ازداد علما كلما ازداد خوفا، لان الاعرف بربه سبحانه وتعالى اقوى. ولهذا ذكر الله عز وجل عن الملائكه في عبادتهم وتعبدهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. واعلم رحمه الله انه ينبغي العبد ان تصحبه الشفقه ابدا ما صحب الدنيا. ولهذا العلماء قالوا بان منزله الخوف والرجاء لا بد ان يضبط الانسان التعامل بهما. هل الانسان يغلب الخوف ولا الانسان يغلب الرجاء ولا يجمع بينهما جمعا متساويا؟ وارجح الاقوال ان الانسان ما صاحب الدنيا فعليه ان يغلب جانب الخوف حتى اذا نزل به الموت غلب جانب الرجاء، فأحس أنه مقبل على رب كريم. يأبى كرمه وجوده أن يدخل عبده الذي كم ختم من القرآن وكم علم وكم تعلم وكم قام وكم تصدق وكم بر والديه، يأبى الله بكرمه أن يدخله النار فيستبشر، فيستبشر بلقاء الله. إذا نزل الموت غلب جانب الرجاء، وإذا كانت الدنيا غلب جانب الخوف فيكون خائف. فيعيش العبد بهذين الجناحين، الجناحين جانب جناح الخوف وجناح الرجاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحل عبادتي تدور على ثلاثه امور: المحبه، الخوف، الرجاء. اما المحبه فهي كراس الطائر، واما الخوف والرجاء فكالجناحي الطائر. هل الطائر يطير بلا راس؟ ابدا. بلا جناح ايمن؟ ابدا. بلا جناح ايسر؟ ابدا. لا بد من الراس والجناحين. وهكذا العبد تدور رحى العباده على هذه ثلاثه اقسام: على المحبه وعلى الخوف وعلى الرجاء. فان عبد الله بالمحبه وحده وحدها ما صح، وان عبد الله بالخوف وحده ما صح، وان عبد الله بالرجاء وحده ما صح. لسنا الذين نقوله إلهي ما عبدناك طمعا في جنتك ولا هربا من نارك، إنما عبدناك محبة لك. لسنا الذين نقول ذلك، إنما نعبد ربنا خوفا قال ورجاء. قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، زكريا ومن تبع، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكادوا لنا خاشعين. لا نعبد الله طمعا في الجنة ولا خوفا من ناره. وهو صلى الله عليه وسلم لا يكتم صلاة له، ما يكتم صلاة له نافلة أو صغيرة، حتى يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحشر المال ومن فتنة المسيح الدجال. إحنا عبدنا النبي إلهي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا في النار. أي عبادة هذه؟ أي عبادة هذه؟ من الذي علمك هذا؟ من؟ النبي؟ النبي لا يكتب صلاتك إلا يسأل الله الجنة. النبي يعلمنا إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. كان في القرآن: وقنا عذاب النار. لا تنجوز العبودية إلا على وفق الكتاب والسنة. أبدا. صراحة العبادة يدور على ثلاثة: محبة يرى تصار، والجناحان الخوف والرجاء. فينبغي العبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. احفظ يا أخي، احفظ هذه غدوتك. ده الفطور اليوم. ينبغي العبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا. يا سلام، لأنه لقدر على ما يموت وبما يختم له في حسن الخاتمة مبشر من المبشرات. ولهذا فإن الصالحين تجد لهم أحوالا في الخاتمة، أحوال. ومن صحب صالحا عند الخاتمة وجد عذابا، لا سيما في صاحب العبادات التي يتميز بها. يعني في واحد مثلا دلوقتي احنا قاعدين نقول اخ فلان، اول ما نقول اخ فلان ثم تستحضر ايه؟ عباده مميزه. الاخ فلان مين الاخ فلان؟ مين مش عارفه؟ اخر حافظ القران، ده المتقن في القران. يا سلام، ما عنديش غير كده. طب اخنا اخ فلان؟ اخ فلان مثلا بيخطب خطيب بارع كده. أخذنا اللي يأخذ مصالح الإخوة، في اللي دايما معي أخ بقى بيتجوز بيطلق بيعمل بيكوز، في اللي معاه كده على طول. أخذنا أخذنا أخذ شك أنه أيوة هو جيد، هو ده شك أنه هو في البلد. أخذنا الصف الأول بقى على يدين الصف في أخ بيتقرأه بس أخذنا اللي ماشي مع الشيخ مثلا فلان على طول. ولسه إذا فتح لك باب عبود تميزت به فاعلم أن خاتمتك ستكون خيرا في هذا الباب. كل واحد من جهد تميز بالخاتمة كما تميز في الدنيا بالعبودية التي تميز بها، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله. وإن عمل كل عمل من الخير وإن عمل كل عمل من الخير فإنه ينبغي أن يكون خائفا وجنا حتى يختم له بالخير. ولهذا جاء في الصحيح أن امرأة عثمان بن مضعون لما أثنت عليه، عثمان ده كان من العباد، عثمان بن مضعون كان العباد وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب الجنة. فلما مات عثمان وقفت امرأة تثني عليه، تثني على عثمان وكان وكان وكان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله بما يختم لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو ما يفعل بي. والله ما أدري وأنا رسول الله، يعني النبي يدري، لكن يدل الأمة على أساليب الخير وعدم الجزم حتى يقع الأمن. وينبغي للرجل المسرف على نفسه، هذا المطيع لا ينبغي له أن يأمن. طب المسرف العاصي المذنب شارب الخمر زي ما احنا قلنا في المطيع، عارف فلان فلان يقول لي بيبقى على القهوة بتاعت هو دي بالظبط، عارف عمك فلان مات فلان مين فلان مين الراجل اللي هو كان ايوه اللي طلع بالرضا ده فجر الاسنان تتجر هو ده صح. هو ينبغي للرجل المسرف هذا على نفسه الا يقطع رجاءه من الله عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. حتى فئة المسلم لما تيجي تزوره تاجر ربا بس شراب الخمر، لما تيجي تزوره في آخر حياته عشان يبلغ به الموت لا تيأس لا تصمت، افتح له باب الرحمة لأن روحه لم تصل الآن إلى الخلقون. إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرزه، افتح له باب الرجاء، قل الآن يا رب أنت مقبل عليه سبحانه وتعالى، قل الذنوب معافية، قل له تب إلى الله، ارجع إلى الله، أؤمر الآن، أؤمر الآن بتركتك هذه أن ترجع، أن يرجع نصفها على هؤلاء الذين أخذت منهم بالربا، تب إلى الآن، الآن وارجع المظالم، رجع، أنت مقبل على رب كريم، مقبل على رب كريم، ماذا عبادة؟ قل يا عبادي الذين أخذت عنهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه الغفور الرحيم، لا تيأس، أحسن الظن بربك، وافتح له باب الرحمة، فهو تحت مشيئة الله بذنوبه. إن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب، وليس ظالما له. وأفعال ربنا سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل، بين فضل على عبده وبين عبد مع عبده، ولا يظلم ربك أحد. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. نؤمن أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أطلعه الله عز وجل على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وهذا من علامات نبوته، وأيضا من تحصين أمته كيف تتعامل مع الفتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قال كما جاء في صحيح البخاري إن ابن هذا سيد فيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وقد حصل. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قال لعمار اقتلك الفئة الباغية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قال يخرج رجل ينقض الكعبة لبنة لبنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قال ستصالحون الروم فتحاربون عدوا من ورائكم ورائهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى قال يحسر الفراش عن ذهب فيقتتل الناس حتى يقتل من كل ألف 999 ويبقى رجل كل يريد أن تكون له نجاة أو كما قال رسول الله. كل هذا أخبر به النبي حتى ملك أمته ما تبلغ الفتوحات أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت ملك أمتي، النبي زوى له الأرض فرأيت ملك أمتي، وما يبلغ هذا الملك من المشرق إلى المغرب، النبي شاف تحدي كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح النبي للأمة وأخبر النبي بما يجري في الأمة في حديث طويل جاء في مسلم قال من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. صلى الفجر وصعد المنبر وخطب حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. سبحان الله ما انصح النبي صلى الله عليه وسلم ما انصح الامه. فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فاعممنا اعظمنا. وجاء في حديث البخاري ومسلم حديث حذيفه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعه الا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحاب هؤلاء. النبي بن نصح الامه فالله اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في امته الى يوم القيامه. ليس في الافراد يعني افراد الاحداث وانما في مجمل هذه الاحداث تحت الامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الامه ونصح الامه ماذا نصنع اذا نزلت هذه الفتن ماذا نصنع كيف نتصرف معها. ولهذا ان ضلت هذه الامه فهي تضل على علم. احنا يا اخوان ما نضل ابدا في اي مجال من المجالات ما نضل ابدا لقصور الشرع بل لقصور الفهم والقصد. ما يضل فرد او مجتمع لقصور الشرع عن ان يستوعب ما عند الناس ابدا. فخلوكم سياسيا الان مش قصور الشرع كيف نتعامل سياسيا مع هذا القول كله ابدا لكن لقصور التلقي لقصور الفهم في الشرع لقصور القصد سواء كنت فردا او كنت مجتمعا. انت متفرد الان نخبطك بحياتك دي ليه؟ عشان الشرع ما لم يعالج تعاملك مع اولادك تعاملك مع زوجتك تعاملك مع جيرانك تعاملك مع الموظفين في العمل تعاملك مع الحيوانات تعاملك مع الناس في ليلة أسراء أبدا. إنما إذا أردت الشرع فستجد الشرع أفضل ما يكون وأوضح ما يكون. وإنما هذا الخلق عندك وهذا التخبط عندك لقصور في التطبيق لقصور في التلقي لقصور في الفهم لقصور في القصد. وإلا فالنبي ترسل عن المحجة البيضاء على المحجة البيضاء كيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. سبحان الله زي ما قلنا يا إخوان إزاي حديث أنت جوني ليه أنت أشعري ليه أنت صوفي إزاي تنخبط مثل ليه متخبط. قال رحمه الله واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي. هذا حديث صحيح بطرق كثيره ومما اخبر به نبي الامه حتى تكون حذره ان الافتراق سيقع في هذه الامه وسيكون افتراقا عظيما يبلغ مداه اكثر مما بلغ الافتراق في امه اليهود وامه النصارى. لكن هذه الامه ستتميز رغم اختلافها الكثير ببقاء الحق فيها الى يوم القيامه. لم يحدث في امه قط سبقت هذه الامه ان تبعد امه اي نبي عنه هذا الزمن 1500 عام وفيها رجل يجلس كما نجلس الآن يعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما علمه النبي أصحابه. أبدا أبدا ولهذا كان الله يرسل أنبياء. يرسل أنبياء متى؟ إذا أصبحت الأمة على ضياء الحق فيها. فالله يرسل لعباده من يأخذ بأيديهم إلى طريقه. فهل نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، وإنما علماء ورثة يأخذون ميراث النبي فيعلمون الأمة. نحن الآن هنا نعلم، في البلد الثاني واخدوا عنه، والثالث واخدوا عنه، والعاشر واخدوا عنه، وفي جمهورية أخرى يعلمون. الحق ظاهر بين، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. دين النبي غض فرض، استحيدوا بالسنة كده موجودة، ما قاله النبي نصا. افتح القرآن موجود، الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم غضا طريا موجود. يريد فهما بأن يصير في الكتاب والسنة، هو ده الفهم موجود. إذا عندك النص موجود، أمن من التحريف قرآنا كان وسنة، وعندك الفهم موجود. وما نفعل ايش؟ اغترف اغترف، اعرف بس ازاي تسلك الطريق. موجود موجود، واحنا الان جايين نعلم الامه حاجات من عندنا؟ ابدا، وانما نجم الامه على فهم السلف الصالح. يبقى فهم السلف الصالح فهم معصوم من الزواج، كما النص معصوم فالفهم معصوم في مجمله. ويأبى الله ان يضيع الحق على الامه فيغيب الحق حيث لا يعلمه احد. ابدا ابدا، الحق موجود في الامه وموجود بظهور وجلاء. واذا لم يكن هذا هو الحق، ما ناخذ عن سلفنا الصالح، ايكون الحق هو ان الرب عبد والعبد رب والعبد رب؟ ايكون الحق هو ليس الله صفه يوصف بها ولا اسم يسمى به؟ ايكون الحق ان الله لم يتكلم بالقران وانما خلق مخلوقا سماه كلامه؟ ايكون الحق مع اقوام عطلوا اراده العبد ومشيئته او عطلوا اراده الله ومشيئته؟ ايكون الحق مع اقوام يتلذذون ويتعبدون الله بسبب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيكون الحق مع الخارجين عن الأمة فيكفرون؟ أيكون الحق مع من يدعون الأمة إلى ترك العمل ليبقى الإنسان على أمل؟ من كان يقول كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل. إنما الحق مع هذا الفهم الصحيح الذي إذا وفق الله عبد إليه كان محض خير له. نسأل الله أن يستأمننا وإياكم في نصر السنة والتمسك به حتى نلقاه. هذا خير طريق، خير طريق يا اخوانا. وعين كل واحد الان فينا رئيسا لدوله، والله ما ننعم ابدا ولا عشر من اعشار ما ننعم ونحن نتكلم بالسنه ونتعلم السنه لنكون اوعيه للسنه. وقد قال السنه هذا، قال في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا كان الدين الجماع، ما انا عليه اليوم واصحابي. جماعه مين يا ابني؟ جماعه مين؟ ما انا عليه اليوم واصحابي دي كارثه، دي في الارض كلها. مين اللي ماسكها؟ حيث قال الشيخ بتاعها، الشيخ بتاعها ما الشيخ بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ترك لك ميراث، خذ يلزم كل من يدلك عليه. انا عاوز اكون بيعه، مفيش، ما عندناش بيعه، انما بايعناه على اتباع. طيب اكتبوا اسمي حسبك انه مكتوب في السماء.
طب انا عايز احضر جلساتكم، تعالى احضر الجلسات. طب ما احنا مش في الكهوف ولا في البدومات، ده هي في المساجد. بس انت وفر 20-30 جنيه كل شهر، ترحل وراء اهل العلم في الارض، الشيخ فلان الشيخ علان الشيخ فلان الشيخ علان، ممن يدلك على السنه. لسنا في جماعه في قالبها الحزبي باميرها الحزبي، وانما اسم اوسع مدى من هذا، نحب اهل العلم قاطبه، كل دعاه السنه لا نبغض احدا منهم، بل حبهم طاعه لله ايمان، فان من الطاعه لله من المحبه لله محبه اولياء، وان اقصى اولياء الله العلماء وطلاب العلم الذين يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان من ابغضهم، وان من وجد في قلبه حنقا عليهم فانه الضار في هذا البيت، وانه الخاص لكن يدعو لهم بظاهر غيب، وان خالفهم الف مره يجلس تحت قدم العالم، يجلس بركبه، ياخذ عنه، يدعو له في فوق الليل وهو قبل الرد عليه. ومن لم يهضم تلك القاعده ضل في الباب. فمن زعم ان كل خلاف لاهل العلم انما هو سوء ظن بهم وسب لهم فلانه ليس بطالب علم، انه طالب قول يجبر الناس عليه. وهكذا كان الدين الى خلافه عمر، كان الدين الى خلافه عمر ايه؟ ما انا عليه اليوم اصحاب دينا ظاهرا بينا. وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وفتح الباب على الناس، وصار الناس احزابا وصاروا فرقا لمقتل عثمان. فمن الناس من ثبت على الحق عند امر التغيير وقال به ودعناك اليه، فكان الامر مستقيما حتى كانت الطبقه الرابعه في خلافه بني فلان، ولم يذكر من بنو فلان لأنه كان مضطهدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخشية. مع هذه الفتنة التي حصلت في عهود الصحابة، إلا أن أقواما عصمه الله عز وجل من الزلل والتخبط، وإنما بقوا على ما كان الأمر عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. كان ده في العصور الأولى، دي في العصور الأولى، وما العصور من الناس دخلوا على أبي الدرداء فوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه يبكي، قال ما يبكيك رحمك الله؟ قال ما اعلم شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذه الصلاه. الناس غيروا بدلوا، ليس هذا الامر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا الا هذه الصلاه حب يعني. الراوي عن ابي الدرداء مر به زمانه حتى دخل الناس عليه فوجدوه يبكي، قالوا ما يبكيك؟ قال دخلت على ابي الدرداء فوجدته يبكي فسألت فقال ما أعلم أحد مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بعهده إلا هذه الصلاة. فكيف إذا رآنا أبو الدرداء؟ قال الراوي عن هذا وقد طال زمان وبكى فدخل عليه الناس فذكر الحديث وقال فكيف إذا رآنا. وتسلسل الحديث بهذا ونحن الآن نقول فكيف إذا رآنا من حدث عن أبي الدرداء وعمن حدث عن أبي الدرداء ومن حدث عن من سمع ممن حدثه أبو الدرداء. زمن عزيز وكل يدعي أن نعرف الصراط المستقيم كل واحد لكن أخر أنا الصح أنا أتعبد يا أخي كيف أخلف الناس. كل يدعي وصفا بليل خوارج يطالبون عليا على المنبر أن يتوب يظنون أنا الحق. المعصرة يدعون الممثلة للتوبة الممثلة يدعون المعصرة للتوبة ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب. يعني أن البدع قامت على شيء. إيه هو الشيء؟ الانشغال بما لم يكن في عهد رسول الله والصحابة. الانشغال بالتكلم بما لم يتكلم به الرسول والصحابة. وما لم يكن على عهد رسول الله والصحابة دين فليس اليوم دينا. ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فليس اليوم دينا أبدا. فكل خير في ابتداء من خلف وكل شر في ابتداء من خلف. ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. حسنا جماعات تسلك إنما جماعات تبعوها إلى الحق جماعات تحبه مع عدم الحق وترك لها التخلص من هذه الحزبية لا بأس. ما نقول كثر الجماعات ولا نقول كل الجماعات هذه كل ما عندها باطل في مدن تفصيلها لكن لا هذا التفرق ما ينبغي هذا التمزق ما ينبغي. ادعو هذه الجماعات كلها الى سبيل واحد والى طريق واحد ولا تسمع من يقول هذه الجماعات كلها تعمل في حق الدعوه. وعليك ان تشارك جماعه من هذه الجماعات شارك جماعه من هذه الجماعات يسلك معها هذا سبيل فرقه. كل ينبغي ان يتخلص من حزبيته وعصبيته ليجتمع جميعا على كلمة سواء وأن هذا الصراط المستقيم تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لأننا إذا أيقنا بأن هذه الجماعة كلها سبت أروح فين قول لي كده أنا أروح مع السبت مع جماعة السبت لا 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 أوعى تروح تعال مع الجماعة الثانية. ليه ليه طالما أنا على الحق ليه؟ والحق يكون 99 جماعة ولا 190 جماعة ولا 1000 جماعة. الحق واحد هو هذا. كل الجماعات لازم تأتي إلى هذا المنهج لازم اجلس تعلم كتنى فرصة كتنى ضياعا كتنى الشباب حيرة. وكفر بعضهم بعض هذه الجماعات جاي كفر رأي كفر بس. وكل داع إلى رأيه تعلموا يا جماعة والله يا أخوان أنا ما أقرأ هذا المتن قبل مجيكم فإحنا فكر رجل عمال يعني يجهز وعمال يرد لا 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 هذا والله لأن أنا أشعر اللذة كأن أكون جديدا معكم في هذا الاختلاف. شوف وكل داع إلى رأي مش داع إلى سبيل الحق وإن زعم كل الأطهار تعال أخي سوي سنة ما أنا كان سنة بصر هكذا سنة تعال بس عن منك السبب انت باع النفس ده دليل انك انت بتخرج كثير من دعاه السلف عن طريق سلف الامه وانت تعلم ان دعوته دعوه السلف فباي مخرج اخرجته انه مخرج الهوى والراي اللي مش على رايك. وهل هذا راي الشاب ملزما للبشر جميعا؟ ان كان رايا يعجبني فنحن وانت عليه وان كان اجتهادا اجتهدته وعلى ما تحمل الأمة على الشهاد. إن الجماعات وإن دعت إلى الله وقالت شجعات إلى الله، إن الفرق وإن زعمت كل فرقة أنها على طريق الله ففي الحقيقة إنها داعية إلى رأيها. أنت النهاردة الجماعة الإخوان زعلانين منك، بيرد عليك، أنت هالك بالك، طب بكرة مش معاهم، أنت إمام، طب روح الجماعة الإسلامية. أنت النهاردة في نظرهم البارع، أنت بتقول إيه؟ الجماعة دي الناس بتقول إيه؟ أنت بارع، طب بكرة أنا معاكم. بكتاب انت امام ايها الامه لا يسعكم الا اتباع هذا الرجل. تبتدي نروح لجماعه ثانيه بتنقذك اليوم، اليوم الصبح النهارده الخميس الجمعه اخطب الجمعه في مساجده انت معاها. يا سلام، ما اخذ الامه الى علمك، لقد خالف الامه من علمك كثيرا، طال بعد الامه عن هذا العلم. تعالى انتم دعاء الله، كما هو هو الكتاب اللي احنا بنشرحه، كما هو هو الكلام اللي احنا بنقوله، لكن في قالبنا انت امام، في غير قالبنا ندعوك الى التوبه الى الله والبراءه مما انت عليه، فان رجعت فحي هلا، وان بقيت على ما انت عليه فانت الضال المضل حتى تلقى الله. شوف، كل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. ده كلام البربهاري من سنة كام؟ من سنة 329، من سنة 207 إلى 329. وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. تظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الله الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم. هذا يشير مثلا إلى خلافة بني عباس لما جبر المأمون الناس على القول بخلق القرآن، فأصبح نزله بين راغب في دنيا المأمون ورهيب من عقاب المأمون، وأصبح الناس يدعون هؤلاء على هذا. ولا زال في غير خلافة بني العباس، في كل خلافة إلا أناسا يتزينون بدين العلماء ويتكلمون بلغة العلماء، لكنهم يجعلون دينهم عند رغبة ورهبة، طمع ورجاء فيما في أيدي الناس. فرجل يرجو مالا فيطوع دينه لتحصيل مال، فرجل يرجو ثناء فيميع دينه من اجل يثني عليه الناس، فرجل يرجو دنيا فيجعل دينه بقيه لدنياه. وكان في الخلق من هؤلاء الذين يشترون بايات ليس امنا قليلا وعرضا زائلا من اعراض الدنيا. فكان في دنيا الناس من هؤلاء، نسال الله ان يعقبهم. فصارت السنة وأهلها، فصارت السنة وأهلها مكتومين في دنيا بقى، في دنيا من تسلق وصل، ومن تكلم بما يريد وصل، والسنة فصارت السنة وأهلها مكتومين، وضارت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون، من وجوه مش اكثر، ووضعوا القياس العصر. امبارح اخوانا انا اقرا، واحد جاب لي ورقه، كنت في درس من الدروس، اعطاني ورقه جريده ليسه ما اعطاها لي، فقلت اكيد فيها مصيبه. فلما جيت الجدة اطلع عليها لقيت ورقه شامله في ابي هريره رضي الله عنه. سبحان الله، لو يتكلم هذا الكلام في بوش، في بوش يقول له يا اخي ظلمت بوش، يا اخي بوش مش كده، بوش مش كده، يعني أقل من كبر الشيء.
الكذاب، الجعان، اللي مش لاقي ياكل، اللي عمال يحدث على عذاب بطنه، اللي اديله حاجه ياكل يلا يحدث. قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل علامة الإيمان وعلامة النفاق، من علامة الإيمان وعلامة النفاق حب أبي هريرة وبغض أبي هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ما يحصل لأبي هريرة. ليه أبي هريرة بالذات؟ ليه؟ لأنه الذي أعظم المبتدعة في كل مجال بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من مبتدع يبتدع بدعة إلا يقف السني يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرا حديثا عن أبي هريرة. أنت أيها الجهمي عن أبي هريرة قال، أنت أيها الممثل عن أبي هريرة قال، أنت أيها الصوفي عن أبي هريرة قال. أما يبقى أمامني إلا أبي هريرة أبو هريرة أبو هريرة؟ فلا بد ومن الطبيعي أن ينصر العداء لمن؟ لأبي هريرة. قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي لكل مؤمنين. فقال اللهم حبب ابو هريره وامه لكل مؤمنين. فما يحب ابو هريره الا مؤمن ويبغض ابا هريره الا منافق. وضعوا القياس يعني العقل، تركوا النص تركوا الاثر ووضعوا العقل وحملوا قدره الرب في اياته واحكامه وامره ونهيه على عقولهم وآرائهم، كما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه. بئس المصيره للرجل العقل، بئس الدين العقل والهوى والتعصب لاراء الرجال. فصار الاسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل. حارم نفسك من الكلام الجميل ده ليه؟ نايم وسيب الكلام الجميل ده ليه؟ يعرف سيب الكلام الجميل ده؟ هتعلمه ازاي؟ هتسمعه من مين؟ إن لم تسمع من أئمة السنة الكلام ده روح للمشايخ اسمع يا رجل، روح يا رجل. هنا هنا متوفرون في كل مكان، خذ إلى أخوك روح المشايخ اتعلم بدل ما أنت تبدا شوف فلان لا 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 ولا لا 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 شيخ فلان جمع الأمة على كم من كتب السنة مش عاجبك؟ فين الكتاب اللي جمعت الأمة عليه؟ الكتب السنة. حرام حرام والله. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في ديار الكفر. طبيعي عند مرض طبيعي، في الصين طبيعي، في روسيا طبيعي، لكن السنة غريبة فين؟ في جوف ديارنا. والعجب ان الجهال بقى لو يعرف ان السنة اصبحت غريبة في قوم يبدأون السنة. السنة غريبة في من ينتسب الى السنة، السنة غريبة في من ينتسب الى السنة، لانها اصبحت لها قوالب متعددة. نكتفي بالقدر هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على السنة، أن يميتنا وإياكم عليها، وأن يجعلنا من دعاتها ما بقينا على ظهر هذه الحديث. كما نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق الأمة وأن يرجع الأمة إلى سبيل نبيها صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه، وأن يوفق كل ضال وأن يهدي كل ضال في الأمة إلى الحق، وأن يجمع القلوب كلها على سنته وعلى هدي أصحابه صلى الله عليه وسلم. أنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.